الشيخ حفظه الله تعالى: ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. والخلطة نوعان: النوع الأول خلطة أعيان، بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه. النوع الثاني خلطة أوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط: الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقص عن النصاب. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشترك في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشترك في المحلب وهو موضع الحلب. فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة، وأن يشترك في فحل بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لا بد أن يفرقها فحل واحد، وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعي نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجع بينهما بالسوية. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وحسنه الترمذي. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو كان لأربعين رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما مع توفر الشروط التي ذكرنا، فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب 39 باقيها. وفي المثال الثاني على كل واحد من الأربعين ربع عشر الشاة. ولو كان 320 لكل واحد 40، فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثة. وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر، صار لكل منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر. فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر. هذا قول الإمام أحمد. وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح والله أعلم.
فهذه المسألة التي طالت بعض الشيء هي مسألة واحدة، لكن لها تفاصيل تعرض لها المؤلف حفظه الله، وهي مسألة الخلطة، خلطة الأموال وتفرقتها في مسألة الزكاة، وما لتلك الخلطة أو الفرقة من أثر سلبي أو إيجابي، يعني ما لها من أثر في وجوب الزكاة أو عدم وجوبها. وهذه الخلطة لا بد من أن تراعى فيها أحكام وشروط وأحكام معينة حتى تصبح الخلطة مؤثرة. ومما يدل على تأثيرها ما أورده الشيخ حفظه الله مما رواه الإمام الترمذي وغيره من أنه لا يفرق بين مختلط ولا يجمع بين متفرق، أي في مسألة الزكاة. فالخلطة تصير المالين كالمال الواحد من جهة ما يترتب عليها من أحكام الزكاة، وحتى تكون الخلطة صحيحة ومؤثرة فإنه لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن يكون صاحب المالين كليهما من أهل الزكاة، أي ممن تلزمهم الزكاة إذا توافرت شروطها، بأن يكونا مسلمين. فلو كان أحد الخليطين كافرا فإنه لا تأثير لنصيبه في نصاب الزكاة، يعني أن يكونا مسلمين، إذ أن الكافر لا تلزمه الزكاة ولا تؤثر في خلطته مع مال المسلم في تكميل النصاب. والشرط الثاني أن تستمر الخلطة أكثر الحول، أن تستمر الخلطة أكثر الحول، فلو أنها ما استمرت أكثر الحول فإنه لا أثر لها في ذلك، أي لا تلزم الزكاة بسببها ولا بعدمها. ومن الشروط أيضا أن يشترك في المراح والمحلب والمرعى، بمعنى أن يكون مكان الحلب واحدا، وأن يكون المكان الذي تبيت فيه الماشية من الإبل والبقر والغنم أيضا واحدا، وأن يكون المكان الذي تحلب فيه واحدا، وأن يكون المكان الذي ترعى فيه مكانا واحدا. فلو تفرقت الأمكنة فلو تفرق شيء من هذه الأمكنة لا تؤثر الخلطة. وأما مسألة اشتراط أن يكون الفحل واحدا فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يبدو أنه لا يشترط وأنه لا تأثير له. الشرط الرابع أن يبلغ المال بعد الخلطة نصابا، فلو كان الأمال الذي خلط بين شخصين يعني خلط ماليهما من بهيمة الأنعام فإن ذلك لا يؤثر ما لم يبلغ نصابا. وقد مر بنا بالأمس أن نصاب الغنم 40 شاة فيها شاة واحدة إلى 120 إلى آخر ما فصلنا بالأمس. ومسألة الخلطة على نوعين، نوع لا يتميز نصيب هذا من نصيب ذاك، بل تكون النسبة بينهما نسبة مشاعة، نسبة مشاعة، فيعني لحيث يكون لهذا النصف والآخر النصف أو لأحدهم الربع والآخر 3/4، ولكن لم يتميز عدد أو نوع الدواب أو البهائم التي لفلان من التي للآخر، لم يتميز، فمثل هذا من باب أولى أن تكون الخلطة معتبرة في تأثير الزكاة في وجوبها أو عدم وجوبها. وأيضا هذه المسألة، أعني مسألة الخلطة، يعني ينظر فيها إلى تلك الشروط التي بينا، ويوزع ما يدفعه كل شخص على حسب نصيبه. فلو أن عندهما 40 شاة، لو أن عندهما 40 شاة فيها شاة واحدة يتراجعان فيما بينهما فيقتسمان قيمتها، وتخرج شاة وهما يتراجعان في القيمة، ولها تأثير آخر. فمثلا لو أن لكل واحد منهم 40 وهي غير مختلطة لزم كل واحد شاة خاصة فتلزمهم 3 شياة إذا مثلا بلغت 120، لكن لو تمت الخلطة بالشروط التي ذكرت قبل قليل فإنه ماذا ينتج عن ذلك؟ 120 شاة واحدة. وهذه من فوائد الخلطة أنها قد تخفف عنهم أحيانا، وأحيانا قد تزيد فيما لو لم يكن عندهما إلا 40، لو كان المال غير مختلط لما لزمت كل واحد منهم الزكاة، لكن إذا عمل بهذه الخلطة وتوافرت شروطها وجبت فيها الزكاة. ولا يجوز عمل الخلطة أو تفريقها تحيلا على التخلص من الزكاة، فالله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بل يجب على المسلم أن يخرج زكاة ماله بطيب نفس دون ما منة أو دون ما حيلة على إخراج الزكاة، لا بطريق خلط بعض الأموال حتى يخدع العمال عمال الزكاة، ولا بطريق تفريقها، فإن ذلك كله محرم. إذا كانت الخلطة ثابتة قبل ذلك عمل بها وإلا فلا، إذا كانت الخلطة ثابتة قبل ذلك عمل بها وإلا فلا. فإذا مسألة الخلطة يجب أن يتنبه فيها إلى مسألة الأحكام التي نص عليها الشرع حتى تؤتي فائدتها ويعني توزع الزكاة بموجبها على الوجه الذي يتفق مع قواعد الشرع. هناك مسألة أخيرة ذكرها المصنف حفظه الله، وهي ما لو كان لرجل واحد مالان في موقعين مختلفين، كأن يكون له 20 شاة في الوادي الفلاني و20 أخرى في الوادي الفلاني، مستقلة المرعى والمحلب والمبيت، وهي مملوكة لشخص واحد، فهل يطبق في حقه حكم أهل الخلطة وهو أنه لا تلزمه الزكاة والحال هذه، أم أنه بحكم أنه مال واحد لشخص واحد قد بلغ نصابا وتوافرت فيه الشروط لا بد فيه من إخراج الزكاة؟ الجواب أن المصنف حفظه الله ذكر قولين في المسألة، قول عزاه إلى الإمام أحمد وهي في الرواية المشهورة عنه، وهو أنه لا تلزمه الزكاة إذا لم يكن المال في مكان واحد ولم يبلغ كل قسم منه نصابا مستقلا، قياسا على مسألة الخلطة والتفريق. والذي يبدو والله أعلم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن ذلك لا يؤثر في وجوب الزكاة بل الزكاة واجبة عليه هو الأرجح والأولى، وذلك لأن المال لشخص واحد، كونه متفرقا أو مختلطا هذا أمر آخر، لكن تلزمه فيه الزكاة وفي ذلك خير كبير له، بدلا من التحيل أو بدلا من أن نجرئ الناس. فالصحيح أنه متى بلغ نصابا مهما كان متفرقا وتوافرت فيه الشروط الأخرى فإنه تلزم فيه ماذا؟ الزكاة. نعم، هذه أهم مسائل مسألة الخلطة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها.
الخارج من الأرض يشمل عدة أمور، تشمل الحبوب والثمار، ويشمل الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية، ويشمل العسل. أما بقية النباتات فليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، فما حال عليه الحول من قيمتها زكي، بدليل الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يشمل هذا الحبوب وغيرها من المعادن التي تجب فيها الزكاة، وهي الذهب مثل الذهب والفضة، وكل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أنه لا بد فيه من الزكاة. وبيان أن النفقة المنصوصة في الآية يقصد بها الزكاة واضح من خلال نصوص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون فذوقوا ما كنتم تكنزون. فالمقصود بالكنز هنا هو عدم إخراج ماذا؟ زكاتها على الصحيح من تفسير الآية الكريمة. والمقصود فلا بد من فهم هذا أن كل ما يخرج من الأرض فيه تفاصيل معينة في إخراج الزكاة على نحو ما بين. نعم تفضل. نوى الحبوب. نعم.
قال: وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب، فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدق وسائر الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقطة. والقدر الواجب إخراجه فيه لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، والثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط. والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار.
طيب. أنا أصلي القدر بعدين. بدأ الشيخ حفظه الله يفصل زكاة الحبوب والثمار. والحبوب التي تجب فيها الزكاة كل ما يمكن ادخاره منها واقتياته من مكير أو موزون من الحبوب. ويدخل في هذا التمر والقمح والشعير والأرز، وكذلك الزبيب بالنسبة للثمار. الحبوب يشمل الشعير والقمح والأرز والدخن وما شاكل ذلك من الحبوب التي تقتات وتكال وتدخر. والثمار تشمل التمر والزبيب، تشمل التمر والزبيب، فتجب إخراج الزكاة في هذه الأمور كما قال الله تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والمقصود بحقه الزكاة، فإذا حصد الزرع أو جذ الثمر وجبت الزكاة فيه. وإنما يبدأ الخرص والتقدير عندما يشتد الحب في سنبله، وعندما يبدو صلاح الثمرة بأن تحمر أو تصفر، والزبيب أن يتموه عنبا، يعني إذا تموه، فعندها يقدر بطريق الخرص مقدار ما ستنتجه هذه المزرعة المعينة، ومن ثم يخرج ماذا منها؟ الزكاة، تخرج منها الزكاة بشرطين: الشرط الأول أن تبلغ نصابا، ونصاب الحبوب والثمار 60 وسق، 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع 3 أكيال فيما يبدو، والله أعلم، لكنه عبارة عن 4 حفنات بحفنات اليدين المتوسطتين إذا ضم بعضهما إلى بعض، لذلك فإن الصاع 4 أمداد بالمد النبوي، 4 أمداد. إذن أولا أن يبلغ نصابا، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، أي ما يعادل 300 صاع، يعني حوالي 900 كيلوغرام. إذن هذا هو الشرط الأول، بلوغ النصاب، وقد عرفنا مقدار النصاب. الشرط الثاني تمام الملك، تمام الملك، بأن يكون مالكا لذلك النصاب قبل بدو صلاحه. أما من ملكه بطريق الهدية أو الصدقة أو الالتقاط مع الناس أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا تلزم فيه الزكاة، لا تلزم فيه الزكاة. إذن أولا بلوغ النصاب وقد عرف المقدار، ثانيا تمام الملك قبل بدو الصلاح أو قبل اشتداد الحب في سنبله، فلا بد من هذا حتى يكون النصاب أو حتى تجب فيه الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا، ولا يشترط لها الحول، وإنما تخرج في وقت الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده كما بين الله جل وعلا. نعم.
قال: والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار، والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي، فإذا سقي بلا مؤونة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر.
نعم.
لما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء والعيون أو كان عتريا العشر، ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما فيما سقت الأنهار والغيم العشر، ويجب فيما سقي بمؤونة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. والنضح السقي بالسواني. ولمسلم عن جابر رضي الله عنهما: وفيما سقي بالسانية نصف العشر، ووقت وجوب الزكاة بالحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه،
نعم،
بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفى.
نعم، هنا يبين الشيخ حفظه الله مقدار الزكاة، وفيه ثلاثة أحوال: إما أن يسقى بمؤنة وتعب كإجراء الأنهار والعيون وتشغيل الماكينات ونحو ذلك ليوصل الماء، وإما أن يكون بعضه بمؤنة والبعض الآخر بغير مؤنة، وإما أن يكون كله بلا مؤنة. فإذا كان يسقى بلا مؤنة بأن زرع وترك يسقيه الله بالمطر ففيه العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يعني عشر المال، مثلا 300 صاع التي هي 60 وسقا فيها كم؟ فيها 36، 30 صاع، في 300 30 صاعا، وفي 600 60 صاعا، وهكذا. وهذا يكون بالخرص، يعني يؤتى بذوي الخبرة، يعني يخرصه هو، يقدره أهل الخبرة، كلهم يعرفون أن هذه النخل التي فيها مثلا 20 عثكالا أو عرجونا فإنها تقدر بكذا وكذا. أما فيما سقي بعضه بالسماء أي بالمطر، وبعضه سقي بالنضح كالماكينات ونحو ذلك، ففيه ثلاثة أرباع العشر. فيما سقي البعض بمؤنة والبعض بلا مؤنة فيه ثلاثة أرباع العشر. وأما إذا كان كله قد سقي بمؤنة وبتعب وبكلفة فإن فيه نصف العشر. إذن فيها هذا التفصيل: الذي يسقى بدون كلفة فيه العشر كاملا، والذي بعضه بكلفة وبعضه بدون كلفة فيه ثلاثة أرباع العشر، والذي بعضه والذي سقي بكلفة جميعه ففيه ثلاثة ففيه نصف العشر. نعم، هذه كلها عليها أحاديث أدلة مستفيضة فيه. نعم، تفضل.
قال: ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه، بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. ويلزم إخراج الحب مصفى أي منقى من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس.
نعم.
وتجب الزكاة في العسل إذا
يكفي. هنا مسألة بعد أن عرفنا المقدار المخرج، فإنه متى يبين أو متى يخرج أو متى يقوم الخارص بخرصه؟ بالنسبة للحب، إذا اشتد في سنبله، يعني بدأ فيه الجفاف ولم يجف كثيرا، عندها يجب تسيير العمال لتقدير الزكاة. وإذا كان ثمرا فبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، يعني يبدأ يتلون من الخضرة إلى الحمرة والصفرة، فإذا احمر أو اصفر يأتي المقدر فيقدر زكاته. وأما الزكاة فإنها تخرج تمرا وحبا، لا تخرج رطبا لعدم إمكان انضباط ذلك، لعدم التمكن من، يعني يحتاج إلى 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 معايير أخرى. لكن عندما يحصد أو يجذ النخل أو يجذ يقطع العنب فإنه يخرج الزبيب ويخرج التمر ولا يخرج الرطب ولا يعني البسر الذي لم يجف بعد، لأن ذلك أنفع حتى للفقير. لا، إذا أنت شريت قبل أن يشتد أو بعد؟
قبل
أن يشتد. قبل خلاص تصبح زكاته عليك. إذا شري الحب قبل أن يشتد فزكاته على المشتري، وإذا شري بغض النظر عن المال ما دمت اشتريته مزرعة، وإذا كان شراؤه بعد بدو صلاحه فيكون على من؟ على البائع. إذا كان شراؤه بعد بدو صلاحه فيكون على البائع.